أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر للعام 2024، وتتابعون في جولة اليوم تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الفاشر اليوم عقب الهدوء الذي شهدته المدينة.
المهم الاتجاه الشمالي ده كويس، ثم الجنوب ده اشتباكات الجيش والدعم السريع، لكن الاتجاه الشمالي ده كويس هو زي 3-4 يوم.
وفي جولتنا أيضا مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن تمديد العقوبات في السودان اليوم الأربعاء.
مجلس الأمن في المتوقع بخصوص جلسته اليوم هو أمر متوقع، إذ لا بد من حماية المدنيين ووقف انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك القانون الإنساني الدولي.
ياسر العطا يقول قائد الجيش سيظل رأس للدولة حتى بعد 4 دورات انتخابية.
القائد العام للقوات المسلحة حتى بعد الانتخابات، وجه الفترة الانتقالية حتى بعد الانتخابات ل3-4 دورات انتخابية هو رأس الدولة للصلاحيات السيادية.
وفي جولتنا أيضا رئيس السلطة المدنية لولاية غرب كردفان يوسف عوض الله عليان يدعو المجتمع الدولي لاعتماد مطار بليلة لنقل المساعدات الإنسانية لولايات كردفان.
ونطالبكم ببذل مزيد من الجهد لإيقاف الحرب وحماية المدنيين من قصف الطيران الحربي وإيصال المساعدات الإنسانية عبر الوكالة السودانية للإغاثة بغرب كردفان، واعتماد مطار بليلة كأحد المطارات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للولاية وولايات كردفان الكبرى.
وفي جولتنا أيضا السلطة المدنية بولاية جنوب دارفور تفرض حالة الطوارئ بمحليات برام الردوم الصنطة وقريضة.
أنا آدم إسماعيل النور نائب رئيس الإدارة المدنية لولاية جنوب دارفور ورئيس اللجنة الأمنية المشتركة أصدر القرار الآتي. نصه اسم القرار وبدء العمل به. يسمى هذا القرار بقرار إعلان حالة الطوارئ بمحليات برام الكبرى وقريضة، ويبدأ العمل به من تاريخ التوقيع عليه.
وفي جولتنا أيضا آراء الخبراء حول توصية بعثة تغسل الحقائق بنشر قوات لحفظ المدنيين في السودان.
يعني بالأخير هذا الطرح للأسف غير وارد في السياق الحالي، خاصة وأنه من أهم شروط نشر أي قوة دولية لحفظ السلام، سواء كانت من طرف الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة أو جهة أخرى.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من الفاشر التي تجددت فيها الاشتباكات اليوم بين الجيش وقوات الدعم السريع عقب الهدوء الذي شهدته المدينة منذ 3 أيام. جولة السودان التقت أحد المواطنين في مدينة الفاشر لمعرفة الأوضاع هناك.
أيوة، عندنا زي 3 يوم كده كان الفاضل، الأجواء كان هادية كده الحمد لله. المهم الاتجاه الشمالي ده كويس، ثم الجنوبي ده اشتباكات الجيش والدعم السريع، لكن الاتجاه الشمالي ده كويس هو زي 3-4 يوم. هو ده بالليلة قبل في تدوير، لكن برضو على المواقع أي، لكن الحمد لله.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبقى في الشأن الدولي السوداني، حيث يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء جلسة للتصويت حول تمديد العقوبات للسودان. وحول توقعات ما تخرج به هذه الجلسة اليوم، جولة السودان استضافت أستاذة العلوم السياسية بالجامعات السودانية سلمى يوسف والتي توقعت أن يتم التصويت على نص القرار الحالي 26/76 بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل دارفور وبقية أرجاء السودان. نستمع للمزيد في حديثة لبرنامج جولة السودان.
السلام عليكم. يؤسفني أن نصل إلى هذه المرحلة. كل ما فعلته الثورة سابقا أصبح هباء منثورا. يتبقى الآن لنا أن مجلس الأمن في المتوقع بخصوص جلسته اليوم هو أمر متوقع، إذ لا بد من حماية المدنيين ووقف انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك القانون الإنساني الدولي. فإذا تجمعت كل هذه الأسباب فما المتوقع؟ نحن بلا حكومة ولا جيش، المدنيين في معظم ولاية السودان، القتل دون رحمة، ضياع الحقوق، انعدام الأمن، المرض، الجوع، توقف الحياة بالكامل. فإن لم تفعل المفاوضات شيئا فلتفعل الأمم المتحدة ما تراه أمرا واقعا لحماية المدنيين. ويؤسفني أن أذكر أن هذه العقوبات قد تعود بنا سنوات إلى الوراء ما لم تقف الحرب ونركن للسلام وتعود الحياة الديمقراطية سيرتها الأولى حتى يتسنى لنا أن نصلح ما أفسدته الحرب.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. أكد الفريق أول ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة وعضو مجلس السيادة أن القائد العام للقوات المسلحة سيظل يشغل منصب رأس الدولة حتى بعد الانتخابات لثلاثة أو أربع دورات انتخابية. وقال ياسر العطا هذا الحديث أمام مجموعة من الجنود. نستمع إلى جانب من حديثه.
القائد العام للقوات المسلحة حتى بعد الانتخابات، وجه الفترة الانتقالية حتى بعد الانتخابات لثلاثة أربع دورات انتخابية هو رأس الدولة بالصلاحيات السيادية. الله أكبر.
وأثارت هذه التصريحات التي أدلى بها الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة خلال تفقده لقوات الفرقة الثالثة مشاة في شندي أمس ردود فعل واسعة وسط السياسيين. جولة السودان رصدت جانب من ردود هذه الفعل، والتقينا بعضو تنسيقية تقدم ماهر أبو الجوخ، والذي قال إن الموقف الحقيقي والرئيسي للقوى السياسية والمدنية أن للجيش مؤسسة نظامية ليس من واجبها أن تحكم ولا أن تمارس التجارة، وعليها أن تركز على واجبها الرئيسي. نستمع إلى جانب من حديث القيادي بتنسيقية التقدم ماهر أبو الجوخ.
استمعنا لتصريحات منصوبة لمساعد قائد الجيش رقم الركن ياسر العطا. في حقيقة هذه التصريحات البعض قد يستغرب لها، لكن هذه التصريحات هي فعليا تعبر عن الموقف الذاتي لعدد من قادة الجيش الذين قاموا بالانقلاب في 25 أكتوبر وقوضوا الاتفاق الإطاري ثم أشعلوا هذه الحرب لرغبتهم الأكيدة وحرصهم على البقاء في السلطة. وبالتالي كل التوصيفات التي كانت تقال منذ إعاقة الانتقال الديمقراطي ثم الانقلاب ثم إعاقة الاتفاق الإطاري ثم إشعال الحرب، اعتبرنا هذه ضروريات وهذه أشياء فرض عليهم. الحقيقة أن ما حدث فعليا نتيجته الرئيسية أن القوى السياسية والمدنية هم يريدوا يقطعوا الطريق عليهم، يريدوا أن يستفردوا من الحكم. وبالتالي إذا كانت القوى السياسية والمدنية قبلت بأنه يستمر الجيش في السلطة لما حدث انقلاب 25 أكتوبر ولا ما تم تقويض الاتفاق الإطاري ولا ما اشتعلت الحرب ولا ما استمرت. ولذلك أعتقد أن أفضل ما فعله ياسر العطا بتصريحاته هذه أنه هو كشف حقيقة الموقف والتوجه الحقيقي أن ما يحدث فعليا في السودان منذ محاولات إعاقة الانتقال والانقلاب وكل ما حدث حتى هذه الحرب عنوانها الرئيسي هي الرغبة والسعي الحقيقي لي السيطرة على الحكم وفرض القيادات الجيش في المشهد السياسي، وهذا ما يمكن قبوله. الموقف الحقيقي والرئيسي والأساسي للقوى السياسية والمدنية أن الجيش مؤسسة نظامية ليس واجبها أن تحكم ولا أن تمارس التجارة ولا أن تقوم بأي شيء سوى واجبها، وبالتالي هذا هو الموقف وهذا ما سينتهي إليه الحرب. سينتهي الحرب بتأسيس دولة مدنية ديمقراطية تخضع فيها مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للسلطة الدستورية، ولا مجال مطلقا للحديث عن أي دور سياسي للمؤسسات النظامية سواء كانت الجيش أو الشرطة أو
من جانبه أشار الدكتور محمد زكريا القيادي بالكتلة الديمقراطية في حديثه لبرنامج جولة السودان إن القوات المسلحة ظلت كثيرا تردد التزامها وحرصها العودة للثكنات، وبالتالي عليها أن تكون حامية للوطن والمواطن وحدود البلاد من أي تهديدات خارجية، مضيف أن القوات المسلحة هي التي تحمي وتحرس الديمقراطية، ولكن اللاعبين الأساسيين في المشهد الديمقراطي هي القوى السياسية والمدنية. نستمع إلى جانب من حديثه لبرنامج جولة السودان.
بالنسبة لرؤيتنا نحن في الكتلة الديمقراطية في حركة العدل والمساواة السودانية، نؤكد على التحول الديمقراطي يعني كضامن لاستدامة الحياة السياسية والسلام والاستقرار في السودان. وفي هذا الإطار في رؤيتنا التي قدمناها للاتحاد الأفريقي مؤخرا أكدنا على ضرورة أن تصل الأطراف مختلفة عبر حوار سوداني سوداني يعني لا يستثني أحد إلى مرجعية دستورية جديدة يعني تدير فترة الانتقال وتؤسس لانتخابات حرة ونزيهة نستطيع عبرها قوى سياسية وقوى مدنية أن نتدافع إلى صناديق الاقتراع حيث ينتخب الناخبين من يرونه مناسبا لإدارة الشأن العام. أيضا ظلنا كثير ما نسمع من القوات المسلحة التزامهم وحرصهم بالعودة للثكنات، وبالتالي سيكون بالتأكيد حامين للوطن وحامين للمواطن ولحدود البلاد من أي تهديدات خارجية. نعم هم حماة وحراس الديمقراطية، ولكن اللاعبين الأساسيين في المشهد الديمقراطي هي القوى السياسية والقوى المدنية.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وتباينات بين الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الأممي حول التمديد لبحث التغصي الحقائق بشأن السودان. جولة السودان التقت الخبير في القضايا الإنسانية الأستاذ عبد الباقي جبريل في جنيف للحديث على تباينات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الأممي حول التمديد لبعثة تغصي الحقائق بشأن السودان.
أمس انتهت جلسة الحوار التفاعلي المعزز حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان، وتم فيها بصورة أساسية مناقشة التقرير الأولي لبحث التغصي الحقائق التي أنشأ مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر من العام الماضي. الجلسة كانت حافلة، شارك فيها عدد كبير من الدول وممثلي الدول وممثلي المنظمات، تقريبا تحدثوا فيها 64 دولة و10 منظمات، وده يمكن يكون بسبب ضيق الوقت لأن في عدد كبير من المنظمات غير الحكومية كانت مسجلة في قائمة المتحدثين، ولكن لضيق الوقت لم تتمكن من جد الفرصة. عليها حال انصب حديث معظم يعني الوفود أو نقدر نقول كلها حول ضرورة حماية المدنيين، حول ضرورة إيقاف المأساة الإنسانية وتسهيل الوضع الإنساني المأساوي في البلاد بصورة أساسية. أضيف إلى ذلك طبعا كثير من الدول أو يعني ذات الدول التي تكون قريبة جدا وبتهمنا أمرها عبرت عن بعض التحفظات حول عمل اللجنة، وعبروا عن رغبتهم في أن يروا سيادة السودان. الدول الأوروبية ترى تنفيذ التوصيات اللي قدمت بها في هذه البعثة في مؤتمر الصحفي يوم الجمعة الماضي. الدول الأوروبية تقريبا موحدة في موقفها، كلها كل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان مؤكد لأننا نتكلم عنهم يعني موقفهم واحد، ضرورة تمديد تفويت هذه البعثة لعام آخر يعني من ناحية. من ناحية تانية في بعض الدول الأفريقية بصورة أساسية يعني بيروا أنه يجب أن يستجاب إلى رغبة السودان في يعني إنهاء تفويت هذه البعثة، وأن يرتكزوا على التضامن الأفريقي في موضوع معالجة المشاكل الأفريقية وإيجاد حلول أفريقية لها يعني. وإن كان الموقف ليس موحد بين كل الدول الأفريقية، هناك بعض الأصوات التي ترى إنه الوضع فعلا حرج ويحتاج تدخل ومساعدة للسودان حتى إنه يخرج من هذه الأزمة. والمساعدة لازم تكون عن طريق أجهزة يعني فنية مختصة عندها المقدرة على إبراز الحقائق بشجاعة وبأمانة وصدق، حتى وإنه يعني نرى لها مفعول. الدول العربية والدول الإسلامية الأعضاء، إذا كان في منظمة التعاون الإسلامي أو الأعضاء في الدول العربية، يعني مشكورين تقدموا بوجهة نظرهم حول ما يجري يعني في السودان، وكلهم يعني استهجنوا تماما العنف الذي يتم في البلاد وطالبوا بضرورة حل سلمي، بضرورة حماية المدنيين، بضرورة يعني توفير المعونات تساعد الناس الخروج من هذا الوضع الإنساني.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وحول ما دار في جلسة مجلس الأمن أمس الثلاثاء بشأن تمديد بعثة تغصي الحقائق في السودان. جولة السودان التقت عبد السلام عبد الله، وهو كان حضور في هذا الاجتماع للتعليق على ما دار في الاجتماع.
في مداخلتي بالأمس في مجلس حقوق الإنسان تحدثت عن الوضع في السودان على ضوء تقرير بعثة تغصي الحقائق. أشرت لأنه منذ إنشاء هذه البعثة كان هنالك يعني حصل تدهور كبير في الوضع يعني الإنساني بما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. أشرت لأن الكارثة الإنسانية الكبيرة في السودان لم تكن مجرد صدفة أو نتاج عابر بالنسبة للنزاع المسلح، لكنها تسبب فيها طرفاء الحرب بصورة أساسية، باعتبار أنهم ما أعطوا أي اعتبار ولا أوفوا بالتزامات فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية وغير ذلك. أيضا ذكرت أنه يعني بعد ما يزيد عن 500 يوم اتضح أن هذه الحرب هي حرب حقيقة، حرب استنزاف للشعب السوداني، للسودانيين المدنيين تحديدا. وأشرت في هذا السياق إلى ما قامت به قوات الدعم السريع من انتهاكات شرقا وغربا على طول البلاد في كافة المناطق التي دخلتها من تدمير ونهب وعمليات اعتقال وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي وغير ذلك، يعني في كافة المناطق. وأشرت أيضا لأنه القوات المسلحة قامت بقصف عشوائي سبب أضرار بالغة، وكان في ضحايا من المدنيين، وسبب أيضا أضرار كبيرة لأعيان المدنيين تضررت منهم عسكريات نزوح و مستشفيات وغيرها من الأعيان المدنية. وبالطبع رحبنا بتقرير لجنة بعثة تغصي الحقائق، وده يعني عبرت عن دعمنا لتوصياتهم، خاصة التوصية المتعلقة بحماية المدنيين التي أشارت فيها البعثة إلى ضرورة نشر قوة مستقلة لحماية المدنيين.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. أوصت بعثة تغصي الحقائق بشأن السودان في جلستها أمس بنشر قوة دولية لحماية المدنيين. للتعليق على هذا الموضوع جولة السودان التقت عش البصري المتحدث السابق لبعثة اليونامت في دارفور.
يعني الدولة لا يمكن لأي بعثة حفظ السلام أن تحارب جيش أو قوات تابعة للحكومة التي تستضيفها، وضع جد صعب، وقد فطنت الأمم المتحدة الآن هذا معضلة كبيرة. وتحت قيادة جون لاكروا الذي هو مدير حفظ السلام حاليا قالها عدة مرات بأنه هناك طبعا حدود لحفظ السلام، هناك يعني قدرة لا يمكن أن يتجاوزها حفظ السلام، وهي يعني جلب السلام لبلد ما. ويرتئي ترتئي القيادة الحالية لإدارة حفظ السلام أن يتم الاستثمار أكثر في فرص السلام. لذلك ربما يعني لقد لوحظ بأنه هناك عودة إلى المبادئ التقليدية لحفظ السلام التي تدور حول إيجاد يعني اتفاقية سلام حقيقية بين الأطراف، وبعدها يمكن أن يتم نشر حفظ السلام، قوات حفظ السلام لحفظ هذه الاتفاقية حسب طبعا ما جاء فيها. يعني بالأخير هذا الطرح للأسف غير وارد في السياق الحالي، خاصة وأنه من أهم شروط نشر أي قوة دولية لحفظ السلام سواء كانت من طرف الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة أو جهة أخرى. فالشرط الأساس هو تعهد الدولة المضيفة بحماية هذه القوات، وهذا الشرط غير متوفر نظرا لرفض الجيش السوداني الآن لاستضافة هذه القوة. فالأمر إذن محسوم، ولذلك فإن هذا الحل غير واقع نهائيا.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية غرب كردفان، والتي انتخبت بالأمس يوسف عوض الله عليان رئيسا للسلطة المدنية في الولاية، حيث طالب رئيس السلطة المدنية بولاية غرب كردفان يوسف عوض الله عليان طالب المجتمع الدولي لاعتماد مطار بليلة لنقل المساعدات الإنسانية للمتأثرين في ولايات كردفان الكبرى. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالأمس عقب انتخابه رئيسا للسلطة المدنية لولاية غرب كردفان في مدينة الفولة.
سنسعى جاهدين بإذن الله كإدارة مدنية بمشاركة مجتمعاتنا خلال الفترة القادمة لتحقيق الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية المذكورة آنفا وإيصال المساعدات الإنسانية وبناء وترسيخ السلام المجتمعي بيننا. إخوة الكرام، لا يفوتنا في الختام أن نرسل رسائل. الرسالة الأولى لمجتمع ولاية غرب كردفان: قدر الله وشاء أن أكون رئيسة الإدارة المدنية بهذا الوقت العصيب الاستثنائي من تاريخ وطننا الحبيب، وأنا خادما لكم وليس سيدا عليكم. الله أكبر. كل ما أطلبه أن تعينوني في إدارة هذه الولاية متمسكا ونبذ الخلافات السياسية والاجتماعية السابقة والعمل بروح الجماعة لنصل لتحقيق أهدافنا المرجوة خدمة للبلاد والعباد. الإخوة والأخوات، الرسالة الثانية للمجتمع السوداني: نناشد بالضغط والمطالبة بوقف الحرب فورا ونزع خطاب الكراهية والعنف والجهوية للمحافظة على وحدة وطننا السودان أرضا وشعبا. الرسالة الثالثة للمجتمع الدولي: نشكركم على ما قدمتموه للسودان من مبادرات مختلفة لإنهاء الحرب، ونطالبكم ببذل مزيد من الجهد لإيقاف الحرب وحماية المدنيين من قصف الطيران الحربي وإيصال المساعدات الإنسانية عبر الوكالة السودانية للإغاثة في غرب كردفان، واعتماد مطار بليلة كأحد المطارات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للولاية وولايات كردفان الكبرى. الرسالة السادسة والأخيرة لقوات الدعم السريع: نشكركم على تأمين المواطنين وحمايتهم والقضاء على المتفلتين.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية جنوب دارفور التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، حيث عقد نائب رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور الأستاذ آدم إسماعيل النور وبحضور الإدارات المدنية ببورام مؤتمرا صحفيا أعلن من خلاله حالة الطوارئ بمحليات بورام، الردوم، السنطة وقريضة. نستمع إلى جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور والذي فرض من خلاله حالة الطوارئ بمحليات برام، الردوم، الصنطة وقريضة.
الرحيم، ولاية جنوب دارفور، الإدارة المدنية للولاية، مكتب نائب الإدارة المدنية، التاريخ 10/9/24، إعلان حالة الطوارئ استنادا على دستور ولاية جنوب دارفور لسنة 2007 تعديل 2018، وعملا بالمواد الواردة فيه والخاص بإعلان حالة الطوارئ، وبعد الاطلاع على الأحوال الأمنية لمحليات برام، الصنطة، قريضة، الردوم، والتي تقع في دائرة اختصاص اللواء الرابع، أنا آدم إسماعيل النور نائب رئيس الإدارة المدنية لولاية جنوب دارفور ورئيس اللجنة الأمنية المشتركة لدائرة الاختصاص المذكورة أعلاه، وبناء على قرارات اللجنة في اجتماعها الأول في 9/9/24 بمدينة برام والتوصية بإعلان حالة الطوارئ في المحليات الواردة أعلاه، أصدر القرار الآتي. نصه اسم القرار وبدء العمل به. يسمى هذا القرار بقرار إعلان حالة الطوارئ بمحليات برام الكبرى وقريضة، ويبدأ العمل به من تاريخ التوقيع عليه. مدة سريان القرار، يسري هذا القرار لمدة شهر من تاريخ التوقيع عليه، ويجوز لرؤساء الإدارات المدنية بمحليات برام، الصنطة، قريضة، الردوم تجديد القرار لشهر آخر، ولا يجوز تجديد القرار بعد الشهرين إلا بموافقة رئيس الإدارة المدنية لولاية جنوب دارفور لتنفيذ.
بالمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الإدارة المدنية لولاية جنوب دارفور الأستاذ آدم إسماعيل النور، والذي فرط من خلاله حالة الطوارئ في محليات برام، الردوم، الصنط وقريضة بولاية جنوب دارفور، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاني تجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. إلى لقاء.